من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية. استدراك من المصنف على النتيجة التي فرعها المصنف على جوابه الرابع. كان كلامنا في المرجح الثاني، وهو قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أجاب المصنف عنها، ردها بأربعة ردود أو أربعة مناقشات. المناقشة الرابعة حاصلها أنه لا يمكن الاعتماد على هذه القاعدة، لأنها تفيد الظن، ولو سلمنا بكفاية الاعتماد على الظن فهو ظن انسدادي، ظن مطلق ثبتت حجيته بالانسداد ولا يصار إليه إلا بعد عدم جريان الأصول العملية. وحيث في مسألة اجتماع الأمر والنهي تجري الأصول العملية، فلا يصار إلى الاستناد لهذه القاعدة الظنية. بهذا المقدار انتهى الجواب بقطع النظر عن التفاصيل التي وقعت في الجواب. فرع المصنف رحمة الله عليه على هذه الجواب النتيجة الآتية، وهي أنه لو صلى المكلف بناء على جريان أصل البراءة في رفع الحرمة، لو صلى في الأرض المغصوبة، ماذا نحكم؟ بصحة صلاته أو بفسادها؟ قال: نحكم بالصحة. هذا كله تقدم في الدرس السابق. بقوله نعم لو قيل بأن المفسد الواقعي لآخره، يستدرك على هذه النتيجة، يعني نحن حكمنا بصحة الصلاة بناء على أن المانع من الصحة هو الحرمة، وحيث رفعناها بأصالة البراءة فنحكم بصحة الصلاة. أما لو قلنا بأن المانع من صحة الصلاة ليس هو الحرمة وإنما المفسدة الواقعية، بين شارحتين بين قوسين توضيح لمسألة في ضمن مراتب الحكم الشرعي، يوجد الملاك ثم الحكم الإنشائي ثم الحكم الفعلي ثم التنجيز على رأي المصنف. قبل الاستدراك كان المصنف يفترض أن المانع من الحكم بصحة الصلاة هو الحرمة المتعلقة بالمجمع. الآن يفترض أن المانع هو المفسدة. ما الفارق بين المفسدة والحرمة؟ يقصد بالمفسدة يعني ملاك الحرمة، والحرمة يقصد بها الحرمة الفعلية المتولدة من المفسدة. بعبارة مختصرة، المفسدة هي المرتبة الأولى للحكم، وهي مرتبة الاقتضاء، يعني وجود الملاك، والحرمة يقصد بها المرتبة الثالثة وهي الفعلية. الفارق بين هذا من جانب، من جانب آخر الفارق بين المفسدة والحرمة أن المفسدة واقعية تكوينية نفس أمرية غير خاضعة لاعتبار المعتبر أو تشريع أو ما شاكل من تدخلات القانونية والتشريعية. المفسدة وهكذا المصلحة أمور تكوينية واقعية موجودة في ذات الأشياء. أما الحرمة فهي مرتبة قانونية من مراتب الحكم، والحكم اعتباري. فإذا الحرمة حكم شرعي اعتباري خاضع لاعتبار المشرع ولصياغاته القانونية. الآن نرجع نكمل كلامنا. لو افترضنا أن المانع من صحة الصلاة الحرمة المتعلقة بالمجمع، فالصلاة في المغصوب حيث كانت محرمة ولو بحرمة مشكوكة، فإن العقل يمنع من التقرب بالحرمة أو بالمحرم أو بمشكوك الحرمة. فإذا أجرينا البراءة وأثبتت البراءة بأن لا حرمة في المجمع، حينئذ ارتفع المانع من صحة الصلاة، فلو صلى المكلف في الأرض المغصوبة نحكم بصحة صلاته. هذا على الفرض السابق. فرض اليوم، المصنف يقول لو افترضنا أن المانع من صحة الصلاة ليس هو الحرمة، ليس هو الحكم الشرعي الفعلي بحرمة الغاصب، وإنما المفسدة الغالبة. المفسدة افتهمناها شنو؟ الغالبة يعني التي تكون في مقام المزاحمة مع مصلحة في نفس الفعل، وحيث كانت المفسدة أقوى فتكون هي الغالبة وهي المؤثرة في الحكم، فيترتب على ذلك الفعل حكم الحرمة. فإذا افترضنا بأن المانع هو المفسدة، هل نحكم بصحة الصلاة أو نحكم بفسادها؟ أولا قبل أن ننتقل للجواب عن هذا السؤال، أساسا هل نحرز وجود مفسدة في المجمع أو لا؟ بلحاظ ما سبق، الحرمة إذا كان المانع هو الحرمة، والحرمة موجودة لأنه نعلم بوجود نهي توجه للمجمع، لا تغصب، هذا لا تغصب توجه لمن؟ للغصب الذي من أفراده الصلاة في المغصوب. فإذا الحرمة موجودة، أحرزناها من؟ من الدليل، من قوله لا تغصب. أما إذا افترضنا بأن المانع من صحة الصلاة هو المفسدة، هل نحرز وجود المفسدة في الجامع في الصلاة في المغصوب؟ أكو مفسدة أو لا؟ ومن أين نعلمها؟ جواب: نعم هناك مفسدة، ونعلمها من أصل فرض المسألة، لأنه إحنا لا ننسى إحنا كلامنا وين؟ في بحث اجتماع الأمر والنهي. والمصنف ابتداء قال بأن ملاك مسألة اجتماع الأمر والنهي وجود ملاكي الحكمين المجتمعين على هذا الفعل الواحد، فأكو ملاك الأمر وأكو ملاك النهي، خب ملاك الأمر المصلحة، ملاك النهي المفسدة. إذن نحن نحرز وجود المفسدة في المجمع. خب هذا اتضح. نجي الآن نجاوب، هل أن المفسدة إذا قلنا بأن المانع هو المفسدة، هل يمكن أن نحكم بصحة الصلاة أو لا؟ جوابه لا يمكن، فنحكم بفساد الصلاة لو جاء بها المكلف في المجمع. لماذا؟ لأن العقل يحكم بعدم إمكان التقرب بالفعل المبغوض للمولى، وكل فعل كانت مفسدته غالبة هو مبغوض، وإن لم تكن هناك حرمة. قد يكون الملاك موجود وغالب وأنشئ حكم، لكن لم يصل إلى مرتبة الفعلية، لم يصل إلى الحرمة لوجود مانع، لكن نفس المفسدة نفس الملاك موجود، والفعل المشتمل على المفسدة الغالبة يكون مبغوضا للمولى، وكل مبغوض بحكم العقل لا يمكن التقرب به. خب إذا اتضح هذا، قد تسأل لماذا لا نجري البراءة كما أجريناها في الفرض السابق ونرفع المفسدة المشكوكة ونحكم بصحة الصلاة؟ يعني ما افتهمت شلون يصير. نقول أن المجمع نحرز وجود مفسدة، ولكن نشك أن هذه المفسدة غالبة أو غير غالبة. طبعا نشك، لأنه إذا كانت غالبة تتقدم على الأمر، إذا كانت المصلحة غالبة تتقدم على النهي، لكن أصل بحثنا أن احنا نبحث عن مرجح، نريد نبحث أيهما هي الغالبة فتتقدم. فنحن نشك في كونها غالبة أو لا، فنقول نجري البراءة لرفع المفسدة المشكوك أغلبيتها، نشك بغالبيتها فنجر البراءة. هل هذا ممكن أو لا؟ المصنف يقول المقام ليس من موارد جريان البراءة، لا العقلية ولا الشرعية. لاحظوا إياي، أما البراءة الشرعية فلا تجري، رفع ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا تجري في المقام. لماذا؟ لأن البراءة حين جريانها إنما ترفع الأحكام الشرعية ولا ترفع الملاكات. في الموارد التي نشك في أنها مثلا نقطة خارجية، حينما نشك في مورد ما أنه هل وجبت الصلاة علي أو لا عند رؤية الهلال، ما أدري شككت، أكو رواية ضعيفة تقول على المؤمن الصلاة ركعتين إذا رأى الهلال، وأنا رأيت الهلال، سما أدري إذا الرواية صحيحة يا أخو، يعني إذا افترضنا أكو وجوب صلاة ركعتين، إذا الرواية مو صحيحة لا ماكو وجوب، فأشك، أقول هذا شك في أصل التكليف مجرى لأصالة البراءة فلا يجب علي. لاحظ شو النتيجة التي وصلنا إليها، فلا يجب علي. يعني شنو اللي رفعت البراءة؟ البراءة رفعت الوجوب، رفعت الحكم، على الخلاف ترفع المؤاخذة، ترفع يعني التنجيز، ترفع الحكم الفعلي، لكن مجال عمل البراءة ومجال تأثير البراءة إنما هو في الحكم، ولا يمكنها أن تصل إلى الملاك وترفع الملاك. لماذا؟ هنا نجي نوظف الملاحظة اللي ذكرناها. الملاك أمر تكويني واقعي ولا يمكن رفعه. الذي يمكن رفعه هو الآثار المترتبة على ذلك الملاك الواقعي. المفسدة في الغصب قضية تكوينية واقعية وجودية غير خاضعة لتشريعات المشرع برفعها وإثباتها، هي ثابتة سواء قال المولى رفع أو لم يقل. نعم، المولى من حقه أن يشرع البراءة لرفع الأحكام التي هو اعتبرها وشرعها، أما أن يأتي بتشريع لرفع شيء تكويني هذا غير ممكن. إذن البراءة الشرعية غير جارية لأن مجراها الأحكام، ونحن نفترض أن المانع من صحة الصلاة هو المفسدة الغالبة. هذا البراءة الشرعية ما تجري. البراءة العقلية ليش ما تجري؟ البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، مع وجود البيان إذا أكو بيان لا يقبح العقاب، مع عدم البيان يقبح العقاب. الآن يمكن أن نقول الدعوة يعني حيث إنا نشك في وجود المفسدة الغالبة مع علمنا وإحرازنا بوجود أصل المفسدة، لكن نشك أنها غالبة أو لا، وحيث لا بيان ولا دليل عندي على وجود المفسدة الغالبة فنطبق قبح العقاب بلا بيان. يقبح العقاب بلا بيان وفي المقام لا بيان، فنحكم بعدم ترتب العقاب فيما لو جاء المكلف بالعمل، ما يترتب عليه مؤاخذة، ما يترتب عليه عقاب. المصنف لسان حاله يقول هذا، طبعا كله أشار إليه إشارة المصنف. البراءة العقلية أيضا لا تجري في المقام لأن قبح العقاب بلا بيان يقصد بالبيان مطلق ما يصلح للمعلومية أو للبيان، وحيث إن نحرز وجود المفسدة نعم نشك بكونها غالبة أو لا. إحراز وجود المفسدة قد يكون بيانا اعتمده المشرع في كونه شنو يراعيه المكلف في مقام العمل. قبح العقاب بلا بيان مع عدم وجود البيان، أما مع علمنا بوجود أصل المفسدة لا يمكن جريان هذه القاعدة لاحتمال أن يكون العلم والإحراز لوجود أصل المفسدة بيان في مقام اعتماد المولى في تشريعاته. إذن لا تجري البراءة في المقام. إذا لا تجري البراءة فهو مجرى علما نجري الأصول. هل تفتوا ياي نجري الأصول؟ هل هناك أصل جاري أو يصار إلى الترجيح بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ نرجع الأصل المطلب. مصنف يقول لا، في المقام بعد عدم جريان البراءة يجري أصل الاشتغال والاحتياط، فعلى المكلف أن يحتاط. لماذا يحتاط؟ شوية التفتوا وياه، والمطلب أمس ومطلب اليوم ب يعني لطيف مع المباحثة ومع الأخذ ورد، هذا الكلام اللي ذكره كله بعد بتفاصيله. كيف نثبت أن المورد من مورد الاشتغال؟ نقول لو افترضنا أن المكلف صلى بالمقصود، وافترضنا أن المانع هو المفسدة مو الحرمة، المفسدة. فبعد عدم جريان البراءة الشرعية ولا العقلية في رفع المانع من صحة الصلاة، فإذا افترضنا جاء المكلف وصلى في الأرض المغصوبة، هل يمكن أن نحكم بصحة صلاته أو لا؟ هنا نقول العقل يحكم بلا بدية إعادة الصلاة في الأرض المباحة. لماذا؟ لأن العقل حيث حكم بعدم إمكان التقرب بالمبغوض، وهذا الفعل المأتي به مشكوك المبغوضية، والعقل حاكم بأن الفعل المعلوم المبغوضية والمشكوك المبغوضية كلاهما لا يصح التقرب به، لأن المكلف بعد أن ينهي صلاته لا يجزم بفراغ ذمته من التكليف المتوجه إليه، توجه إليه أقيم الصلاة، صل الظهر. فإذا أجى صل الظهر في الأرض المغصوبة، هو متيقن من التكليف، فيحتاج إلى يقين بفراغ الذمة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا صلى هذا المكلف في الأرض المغصوبة، هل يحصل عنده يقين بفراغ الذمة أو يبقى شاك؟ لأنه عقله حكم بأن هذه الصلاة يحتمل وجود المانع، وهو المفسدة المبغوضية. فإذا كان شاكا في وجود المانع، فهو شك في حصول فراغ الذمة، فلا تنطبق قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، هناك فراغ يقيني، فعليه أن يعيد الصلاة في المباح، وهذا هو معنى الاشتغال في المقام. إذن مجرى للاشتغال، المصنف يقول هنا نجري الاشتغال وإن قلنا في ذاك البحث الكبرى واللي أشرنا له بالأمس بجريان البراءة. التفتوا ياها النقطة الأخيرة حتى نطبق. بالفرض السابق المصنف قال إذا كان المانع من صحة الصلاة هو الحرمة، فيكون المقام مجرى للبراءة وإن قلنا بجريان الاشتغال في مسألة الشك في الشرطية أو الشطرية جزئية. في تلك المسألة الأصولية الكبرى إذا شككنا بشرطية شرط أو جزئية جزء، وقع الخلاف بينهم في جريان بأنه مجرى للبراءة أو الاشتغال، المصنف يقول مقامنا من الشك في الشرطية، لكن نقول بجريان البراءة هنا حتى لو قلنا بجريان الاشتغال هناك، وبينا بالدرس السابق. الآن المصنف يقول على الفرض الثاني وأن المانع هو المفسدة، يكون المقام مجرى لأصالة الاشتغال وإن قلنا هناك بجريان البراءة، بالعكس عكس الفرض السابق. بعد ليش وتفصيلة ما نريد ندخل به، يعني بعد يأخذنا عن بحثنا ونبتعد. خلاصة، إذا افترضنا أن المانع هو المفسدة الغالبة فنحكم بفساد الصلاة، لأن المقام من موارد جريان الاشتغال، فلا يحصل للمكلف الفراغ اليقيني إذا جاء بالصلاة في الأرض المغصوبة، فعليه أن يأتي بالصلاة في المباح، وهو معناه عدم الحكم بصحة الصلاة في المغصوب. ثم في آخر المطاف أكو تأمل نطبق ثم نبينه. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قال نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية، أرجع شوية العبارة اللي قبلها، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة. في الفرض السابق كنا نفترض أن المانع شنو هو؟ فعلية الحرمة، الحرمة الفعلية. الآن يجي يستدرك، نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية، اللي تولد المبغوضية مو الحرمة، المولى يبغض هذا الفعل مو لأنه محرم كالفرض السابق، وإنما يبغضه لأنه فيه مفسدة مؤثرة في المبغوضية. المبغوضية اللي يعني هي في الصلاة في المغصوب في المجمع. ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، إذا أحرزنا أن المفسدة غالبة، هذا واضح، راح نقدم النهي فنحكم بفساد الصلاة لأن قدمنا النهي فلا أمر فالصلاة باطلة قطعا. أما إذا شككنا في كون المفسدة غالبة أو ليست بغالبة، هنا أيضا نحكم بعدم صحة الصلاة، وهو هذا فرض كلامنا. لاحظ، نعم لو قيل كذا، ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، حتى لو ما كان عندنا إحراز للغلبة، لكن عندنا إحراز لأصل المفسدة. قال فأصالة البراءة غير جارية، بعد ما نقدر نرفع المانع، بمن نرفع المانع؟ بالبراءة. براءة ما مثل هنا، ليش؟ الشرعية غير جارية لأنها ترفع الأحكام، وهذه مو أحكام، ملاكات. والعقلية غير جارية لاحتمال أن يكون العلم بوجود أصل المفسدة بيان. قال فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة. أصالة الاشتغال هي الجارية. ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط في تلك الكبرى، حتى لو قلنا هناك بجريان البراءة في المقام، نقول بجريان الاشتغال. ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية، تعليل لعدم صحة الصلاة. ليش؟ لأنه هو العقل راح يحكم بأنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بالعبادة بقصد القربة. شلون يأتي بقصد القربة مع أنه يشك بالمبغوضية؟ راح يبقى عنده شك، فبالتالي لا يمكن أن يحكم بفراغ أو يقطع بفراغ الذمة. قال فتأمل المصنف هو في هامش بعض الكتب اللي هو للمشكوني وغيره، هو بيّن المراد من التأمل. حاصل مراده أنه في هذا الفرض الثاني، يعني فرض كون المانع من صحة الصلاة هو المفسدة الغالبة، لا فرق بين كون الاشتراط عقلي أو شرعي. يعني بعبارة أخرى، سواء قلنا بأن الشرط شرط شرعي أو شرط عقلي، على كلا التقديرين النتيجة واحدة. لماذا؟ لأن في المقام صحيح نحرز وجود أصل المفسدة ونشك في الغالبية، لكن في قبال أن نحرز وجود أصل المصلحة ونشك في الغالبية أيضا. يعني بعبارة أخرى، نحن نعلم بوجود الملاكين مصلحة ومفسدة، وأصل فرضية مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذا أحرزنا الملاكين يبقى الشك في أن أحدهما غالب، أيهما هو الغالب؟ كما يحتمل أن يكون أن تكون المفسدة غالبة، كذلك يحتمل أن تكون المصلحة غالبة. وهذه الفرضية إذا نتأمل كلام المصنف يقول حالها حال ما لو لم نحرز أي ملاكين. التفتوا وياي، إحراز كون هذا الفعل فيه مصلحة ومفسدة ونشك في الغالب منها، حاله حال ما لو لم نحرز أي شيء في فعل ما. فعل معين اجا نريد نأدي به مثلا السفر للحج، وما نعلم انه مثلا هذه الطيارة راح نسافر بها بها مصلحة او بها مفسدة، ما ندري، ما نعرف، لا نحرز مصلحة ولا مفسدة ولا كل منهما. شنو التكليف حينئذ؟ ماكو مانع، مو مجرى الاشتغال، نصعد بالطيارة ونروح للحج، ما نحرز اي مانع، ماكو مانع. الحكم بصحة العمل لتوفر المقتضي وارتفاع المانع، ما نعلم، اكو مانع. كذلك لو احرزنا الملاكين المتزاحمين ونعلم بأغلبية احدهما ونشك في الغالب منهما، كما يحتمل هذا يحتمل ذاك، فكما يحتمل ان يكون هذا مؤثر وواصل الى مرحلة الوجوب يحتمل ان يكون هذا الاخر مؤثر وواصل الى مرحلة الحرمة. وحينئذ لا نحكم بفساد الصلاة لعدم وجود المانع، بعد القضية مو جريان براءة، ولا يكون انه البراءة لا ما تجري خلص، لانه براءة ما ترفع المفسدة، ولا نقول بجريان الاشتغال، وانما بعد مو مجرى للاشتغال، لان المكلف لو جاء بهذا العمل، يعني لو صلى في المغصوب، شنو قبل شوية قلنا؟ العقل يحكم او العقل لا يحرز ولا يقطع بفراغ الذمة. الان المصنف يقول لا يقطع بفراغ الذمة، لانه كما يحتمل ان هذا الفعل فيه غالبية المفسدة يحتمل انه غالبية المصلحة. يعني بعبارة اخرى شوي التفت لهذا التعبير الثاني، ان المانع من صحة الصلاة هو غلبة المفسدة، مو المفسدة، غلبة المفسدة، ولا نحرز غلبة المفسدة ولا مثبت لوجود الغلبة. فأكو مفسدة لكن المفسدة مو هي المانع، الغلبة هي المانع، ونحن لا نشك بالغلبة، نشك أنه هذا غالب في قبال احتمالية غلبة المصلحة. فيمكن مكلف أن يصلي في المغصوب ونحكم بصحة صلاته. يبقى سؤال صغير آخر شيء نهائي، الآن إذا أراد المكلف أن يصلي ماذا يقصد؟ الآن هاي عبادة، يكون يقصد القربة، يقصد الأمر، ما عنده يقصد الأمر بالصلاة، ما عنده علم بوجود أمر صلاة، احتمال هذا الأمر ساقط. زين، يقصد المصلحة، أيضا ما عنده علم بوجود المصلحة المؤثرة أو المصلحة الغالبة كي تقصد ليكون العمل قربيا بقصد المصلحة، هذه مشكلة أخرى. كيف يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة لنحكم بصحتها أساسا؟ كيف يمكن أن يمتثل؟ إذا تذكرون جوابها، إذا تذكرون في حل هذا الإشكال، المصنف سابقا قال بأنه يمكن أن يقصد المصلحة، ويمكن أن يقصد الأمر بالفرد الآخر، ويمكن أن يقصد الأمر بالطبيعة في المقام الذي ينفع حصرا هو قصد الأمر بالطبيعة، يعني يقصد الأمر بطبيعة الصلاة، مو الصلاة بها هذا الفرد الصلاتي، أكو عدي أقيم الصلاة يقصد ذاك أقيم الصلاة الكلي، ما يقصد أقيم هذه الصلاة، لأنه أقيم هذه الصلاة ما عنده علم بوجود هكذا أمر، ولا يتمكن من قصد المصلحة لعدم علمه بكونها غالبة، قد تكون مغلوبة وغير مؤثرة، ويكون الغالب المفسدة، وبالتالي أكو مانع أشد منها، أشد من المصلحة. إذن يتعين وينحصر قصد الأمر بالطبيعة لتصحيح الصلاة حينئذ. لذلك قال فتأمل، ومنها الاستقراء. صار واضح مشايخنا؟
لا شيخ، ماكو واضح شيخنا. واضح إن شاء الله.
إلى هنا لله الحمد والمنة انتهى الكلام في المرجح الثاني، وتبين أنه عند المصنف غير تام. الترجيح بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ليست تامة عند المصنف. المرجح الثالث الاستقراء. بعض الفقهاء قال في مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع وأردنا أن نقدم الأمر أو النهي نجري استقراء لموارد مشابهة لما نحن فيه لنستشرف نفس الشارع أنه في هكذا حالات يميل إلى تقديم الأوامر على النواهي أو إلى تقديم النواهي على الأوامر. قال هؤلاء الفقهاء من خلال الاستقراء والتتبع نقول أو يمكن أن ندعي أن المولى نفسه مع تقديم النواهي والمانع والحرمة على الأوامر. إذن في المقام نقول بتقديم النواهي على الأوامر أو تقديم النهي على الأمر. ما هي تلك الموارد أيها الفقهاء؟ قالوا نذكر موردين. المورد الأول بالنسبة للمرأة عندما نوجب عليها الاستظهار، وهذا في فردين، مثلا في المرأة المبتدئة اللي ما كانت مسبوقة بحيض ثم جاءها حيض، بعد ما معلوم انه هذا حيض او ليس بحيض، شنو الامر؟ فقهاء شو يقولوا؟ يقول تستظهر حالها، يعني تنتظر تصبر يوم يومين ثالث، اذا اكتمل اليوم الثالث مع وجود بقية الصفات فتحكم على أنه حيض وتترك الصلاة والعبادة. أما إذا انقطع على اليوم الأول أو اليوم الثاني وما اكتمل اليوم الثالث، أو لا اكتمل اليوم الثالث لكنه ما كان به صفات فيكون استحاضة مو حيض. لكن وين شاهدنا؟ أنه في هذه الأيام الثلاثة التي أمرناها بالاستظهار شنو نقلها؟ صلي لو لا صلين؟ بقية العبادات شنو نقلها؟ أديهن لو لا تأديهن؟ واضح الفقهاء حكموا بعدم الصلاة، نقلها لا صلين خلال ذن الثلاث أيام لا صلين. إذا كمل الثلاث أيام خلاص اجتماع لك. أما إذا تبين انقطع على اليوم الثاني أو تبين من دون ما مكتمل الصفات ترجعين تقضين ذن اليومين اللي ما صليتيهن أو اليوم. لاحظوا إذن الشارع شنو قدم؟ قدم النهي، وإلا لو قدم الأمر لأمرها بالصلاة. وهكذا في المرأة ذات العادة، إذا كانت مرأة وقتية عادتها وقتية أو حتى لو عددية وما انقطع الدم على اليوم اللي هي مثلا هي ستة أيام، باليوم السابع ما انقطع الدم، هنا شنو يأمروها؟ في الأيام اللي هي تعلم به حائض، واضح أحكام الحيض. في اليوم السابع اللي هي تشك أنه هذا ما تدري به هذا يوم حيض فتسقط العبادة، أو لا يوم طهر وهذا استحاضة فتؤدي العبادة، شنو الفقهاء يقولون؟ عليها أن تستظهر. شنو يعني تنتظر؟ إذا زالت الصفات تبين أنه هذا مو حيض بعدين تقضي. إذا تبين حيض لا معليه. ثم من ضمن استظهارها قد يصل يتجاوز الدم العشرة، فإذا انقطع لدون العشرة وكان به الصفات فتعتبر كل حيض مع ما سبق. إذا تجاوز العشرة تأخذ أيام عدتها وما عداه استحاضة على التفصيل اللي في أحكام الحيض. إذن لاحظوا الأمر بالاستظهار يعني تقديم النهي على الأمر. هذا مورد. المورد الثاني في حالة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إذا اشتبهت النجاسة في أحد إناءين وأراد المكلف أن يصلي، عفوا أن يتوضأ لأجل الصلاة، إناءان يعلم بنجاسة أحدهما لكن لا يعلم هل هو الأول أو الثاني، شنو حكم الفقهاء في المقام؟ لا يجوز له أو لا يصح منه الوضوء بأحدهما ولا بكل منهما، وإنما عليه أن إذا انحصر الماء بهذين الإناءين ينتقل إلى التيمم. هذا شنو معنى؟ أنه يقدم أن الشارع، فقهاء بعد يعني يتكلمون عن أحكام الشارع، معناه أن الشارع يقدم النهي على الأمر، وإلا لو قدم الأمر لقال له توضأ، في حين أنه نهاه عن الوضوء وقال له تيمم. قال: ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي، فإن الاستقراء يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، وهذا المورد الأول، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. المصنف يناقش المناقشة الأولى، ما بها شيء، مطلب اليوم ما يحتاج له، يعني واضح ما بي شيء. يقول المصنف في المناقشة الأولى أن هذا الاستقراء لم يقم الدليل على حجيته، تالي لابدهم في مقام الاعتماد على مثبتات لأحكام شرعية، لابد أن تكون تلك المثبتات حجج، إما قطعية وإما قام الدليل القطعي على حجيتها. الاستقراء هل يفيد القاطع؟ نقول ها، إذا كان استقراء تام يفيد القطع، وإحنا الآن عندنا استقراء تام لو ناقص، الفقهاء يدعون أنه استقراء ناقص مو استقراء تام، وإلا لو كان الاستقراء تاماً يعني أن المورد البحث من ضمن موارد الاستقراء، وهذا بعد يصير مصادرة، فإذا الاستقراء مو تام فإذا هذا الاستقراء لا يفيد القطعة، وإذا كان استقراء ناقص فيفيد الظن. إذا كان يفيد الظن، هل هناك دليل قطعي على حجية هذا الظن المتحصل من الاستقراء الناقص؟ ما عندنا دليل، إذن هذا الطريق ليس بحجة. قال: وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفيد القاطع، إذا أفاد القاطع نعتمده، ماذا لم ما أفاد القاطع ماكو دليل على حجيته واعتباره. ولو سلم، مناقشة ثانية أيضا ما بها شيء، لو سلمنا أن الاستقراء الظني معتمد وحجة، سلمنا أن الاستقراء الظني يمكن أن يعتمد في المقام، لكن استقراء على أقل تقدير يحتاج إلى تتبع أغلب المصادق أو أغلب الأفراد حينما تريد أن تستقرئ، مثلا أن الحديد يتمدد بالحرارة، كم مصداق ممكن أن نجري حتى نحكم بأنه ننقل حكم الجزئي إلى الكلي، بحيث نطلع القضية كلية، الحديد يتمدد بالحرارة، حديدة واحدة أو حديدتين تكفي؟ واضح لا. يعني في المناقشة الثانية المصنف يريد أن يقول: سلمنا معكم يا أيها القائل بالترجيح بالاستقراء، سلمنا معكم بأن الاستقراء الظني معتبر ومعتمد، لكن من أين حصلتم الاستقراء الظني؟ من موردين لا يكفي، على أقل تقدير أغلب إذا مو غالب المصادق، على الأقل نصف المصادق ربع المصادق، أما فقط فيما تطلت هنا مورد ينس مرأة عند الاستظهار الإناءين المشتبهين، وهذا غير كافي. قال: ولو سلم فهو لا يكاد، يعني فالاستقراء المدعى لا يكاد يثبت بهذا المقدار، هذا مو كافي لإثباته. ولو سلم المناقشة الثالثة ما بها شيء، لكنه الوقت ما يسعها، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد.